ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء القصف الجوي للكومة بشمال دارفور، ومعارك عنيفة في الفاشر، وأضرار واسعة في أبو شوك. ارتفاع عدد النازحين من الجزيرة إلى 120,000 شخص، وإدانة من الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية للانتهاكات في الجزيرة. لجوء نحو 10,000 أسرة من كولبوس بغرب دارفور إلى تشاد خلال شهر واحد، ومقتل لاجئ سوداني في معسكر بريجن بشرق تشاد. غارات جوية عنيفة في جبل أولياء والحاج يوسف، والدعم السري يسيطر على عدد من القرى في النيل الأبيض. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر مقربة من القوى المشتركة إن قواتها هاجمت مساء أمس المحور الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر، حيث دارت معركة شرسة استمرت ل3 ساعات. وأوضحت أن مدينة الفاشر شهدت صباح أمس الثلاثاء هجوما من قبل الدعم السري لليوم السادس، موضحة أن القوة المشتركة صدت الهجوم. وقالت أن الطيران الحربي شن غارات جوية مكثفة بالمحور الشرقي والجنوبي الشرقي، ولفتت إلى أن قوات الدعم السري أطلقت قذائف مدفعية ثقيلة، وكذلك أطلقت بعض المسيرات الانتحارية في سماء وسط المدينة. من جانبها قالت غرفة طوارئ أبو شوك أن قوات الدعم السري قصفت معسكر أبو شوك للنازحين، مما أدى إلى أضرار واسعة في منازل المواطنين. قتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرين في غارة جوية شنها الطيران الحربي على مدينة الكومة بولاية شمال دارفور. وتعد الغارة الجوية التي وقعت أمس 6 من نوعها، حيث قلفت الغارة الأخيرة التي وقعت قبل نحو أسبوعين 65 قتيلا. وفي الخرطوم شن الطيران الحربي أمس الثلاثاء غارات جوية على جبل أولياء جنوب الخرطوم والحاج يوسف. وفي ولاية النيل الأبيض كشفت مصادر مقربة للجيش أن قوات الدعم السري واصلت صباح اليوم التقدم نحو شبشة عبر قرى البنوناب والشطيب وعريك بالطريق الغربي. كشفت منظمة الحجرة الدولية النزوح نحو 120,000 شخص، قرابة 24,000 أسرة من شرق الجزيرة وأم القرى منذ 20 أكتوبر الجاري. وأوضحت في تقرير أن الأسر النازحة اتجهت إلى عدد من محليات ولاية القضارف وكسل ونهر النيل. من جهتها كشفت غرفة طوارئ شرق النيل النزوح ما بين 17,000 إلى 20,000 نازح من الجزيرة إلى منطقة أبو دليك محلية شرق النيل. من جانبه قال بشير الصادق رئيس منظمة الأطفال لراديو دبنجا أن عدد ضخم من النازحين يواصل التدفق نحو مدينة القضارف والمحليات المجاورة، ويستقلون مختلف وسائل النقل، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين. وأضاف في هذا الخصوص:
العدد مع كبره فيه كمية كبيرة جدا من النساء والأطفال وفي بعض المسنين يعني، لكن الشباب عددهم بيكون قليل. أنا ما أعرف هل الناس دول هم في مشكلة واجهتهم في الطريق أو كذا، لكن الشيء الملاحظ أنه كمية من
أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحجمات الشنيعة التي نفذتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. من جانبها دعت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية ثمانة باور لمحاسبة الدعم السريع على مقتل المئات وارتكاب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الجزيرة. من جهة أخرى اتهم مؤتمر الجزيرة قوات الدعم السريع بقتل 6 مواطنين بود الفضل بشرق الجزيرة واستمرار حصار القرية. كشفت منظمة الحجرة الدولية النزوح ما يقرب من 3643 أسرة من مواقع مختلفة في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور في الفترة من السبت إلى الاثنين. وأوضحت المصفوفة في تقرير أن الاشتباكات التي حدثت في المحلية أدت إلى نزوح حوالي 6206 أسرة في في الفترة ما بين 30 سبتمبر و 21 أكتوبر الجاري. وأفادت الفرق الميدانية أن الأسر نزحت من أشرى غرى بمحلية كلبس وأبردت الحدود إلى تشاد. من جهة أخرى قتل اللاجئ السوداني ومعسكر بريجن للاجئين السودانيين بشرق تشاد أبو القاسم أبو بكر زكريا، وهو أحد المعلمين بالمخيم يوم الاثنين الماضي، وذلك عندما كان في طريقه من معسكر بريجن إلى فرشناهس وقتل وتم نهب الموتر الذي كان يقوده. أعزائي المستمعين، الآن أترك الميكروفون لزميلي الصادق مصطفى زكريا لمواصلة نشرة الأخبار.
اغتصب مجهولون 3 فتيات بوحدة أبو سروج الإدارية بولاية غرب دارفور يوم الأحد. وقال مواطن من منطقة أبو سروج لراديو دبنجا أن رعاة مسلحين اغتصبوا 2 من الفتيات، بينما اغتصب 3 عنصر من قوات الدعم السريع. وأضاف أن الانتهاكات لا تزال مستمرة من قبل الرعاة والمسلحين على المواطنين في منازلهم ومزارعهم، مبين أنهم يدخلون المنازل في الليل ويهاجمون النساء ويهددون الأسر. وأضاف المواطن الذي تحدث لراديو دبنجا أن الرعاة يعتدون على الجميع حتى على كبار السن والعجزة والذين يعملون في حصد المحاصيل الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
تم اغتصاب 3 من الفتيات داخل وحدة أبسروج الإدارية من قبل الرعاة، والاثنين من قبل الرعاة والواحدة من قبل ميليشيات الدعم السريع. والانتهاكات مستمرة، يدخلون بيوت النساء ليلا ويحجمون باغتصاب وتحديد وغيرها من الأفعال البشعة.
كشفت مصادر متطابقة أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة الهلالية بشرق الجزيرة صباح الثلاثاء. وكشفت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. وفي ذات السياق اتهمت جهات عديدة قوات الدعم السريع بالهجوم على غرية الجخوخاب بمحلية شرق الجزيرة الاثنين، الأمر الذي أدى لمقتل رجل وابنه. وأجبرت قوات الدعم السريع جميع السكان على الخروج القسري من القرية. وفي الجزيرة كشفت عدد من المصادر عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على السريحة بشمال الجزيرة إلى 140 قتيلا. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
ما فضل شيء من ممتلكات جميع الأسر، من أول أسر من حي الشاطئ لحي الشكرية قدام، ما فضلت حاجة، والحمد لله سلمة الأرواح والرحمة والمغفرة لجميع موتان وشهدان. طيب عياد، يوسف الدلعايبة، بوهريرة بازبار، أنور العوض، وضع العظيم، وعاجل الشفاء للمصابين.
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه البالغ عزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في ولاية الجزيرة، مما يزيد من تفاقم خطر الهجمات ضد المدنيين والعنف بدوافع عرقية والجرائم الفظيعة. وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لجميع الأطراف إلى الاحترام الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، كما طالب بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة بعد إجراء محاكمات عادلة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، قال أن الظروف ليست ملائمة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في السودان، وقدم لمجلس الأمن توصيات لحماية المدنيين. قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقرير مفصل جديد يوم الثلاثاء، قالت أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب العنف الجنسي على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الاختصاب الجماعي واختطاف الضحايا واحتجازهم في ظروف ترقى إلى الاستعباد الجنسي. وفي حين وثق التقرير أيضا حالات تورطت فيها القوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وحدد المناطق التي تتطلب مزيدا من التحقيق، فقد وجد أن غالبية حالات الاختصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ارتكبتها قوات الدعم السريع لا سيما في الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة. أعلن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن توثيق 118 حالة اختفاء خسري في السودان، من بينها 102 من الذكور و10 من النساء. وذلك من أصل 1100 حالة رصدت منذ اندلاع النزاع في شهر 4 من سنة 2023. وكشف المركز خلال مائدة مستديرة حول قضية الاختفاء القسري وسط الأطفال والنساء في العاصمة اليوغندية كامبالا، كشف عن إحالة ملفي اختفاء قسري إلى لجنة حقوق الطفل الأفريقي، إلى جانب 7 ملفات أخرى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري في جنيف، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل الإفراج عن الضحايا وضمان حقوقهم. وأضاف المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ مساعد علي في هذا الخصوص:
يعني لاحظنا انه في تنامي في عدد حالات الاختفاء القسري، والتنامي ده بشكل ممنهج، بمعنى انه الاختفاء اللي بيحصل ده بيحصل من جهات ذات سياده، سواء كان مثلا من دعم سريع، من قوات مسلحه، من استخبارات تابعه للدعم السريع تابعه للقوات المسلحه، امن واستخبارات، للامن الشعبي، ميليشيات المؤتمر الوطني، فدي كلها هي داخله في الحته بتاعه الاختفاء القسري.
أدانت لجنة المعلمين السودانيين رفع القنصلية السودانية بأسوان في مصر رفع رسوم جلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة المؤجل لسنة 2023 وقدرها 2100 جنيه مصري، ما يعادل 107,000 جنيه سوداني. واعتبرت اللجنة في بيان: اعتبرت الرسوم الباهظة أكلا لأموال الناس بالباطل، مشيرة إلى الظروف العصيبة التي يعيشها المواطنين الذين شردتهم الحرب إلى مصر. وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن اللجنة نبهت في وقت سابق للتجاوزات التي صاحبت امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، وأضاف في هذا الخصوص:
أفتكر أن الرسوم دي بتشير لأنه السفارة أو القنصلية في أسوان استمرت مسألة فرض الرسوم دي، لأنه تم قبل كده فرض رسوم على التلاميذ في شهادتي المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة التي جرت هذا العام. الحاجة دي بتؤدي إلى حرمان المزيد من الطلاب والتلاميذ للجلوس للامتحان.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالكوليرا من 5 ولايات دون حالات وفاة جديدة، منها 26 إصابة بالقضارف، 10 إصابات بالجزيرة، 9 إصابات بنهر النيل، ليرتفع تراكم الإصابات إلى 28,376 إصابة وتراكم حالات الوفاة إلى 836 حالة وفاة، فيما أعلن تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك عن تسجيل 92 إصابة جديدة من ولاية كسلة، ليكون تراكم الإصابات 4,978 إصابة في 6 ولايات، منها 12 حالة وفاة تراكمية. الخبر الأخير في النشرة: تعاني مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان من قطوعات في التيار الكهربائي وخروج شبكات الاتصال عن الخدمة. وقال التاجر بسوق الأبيض فضل حج باسمه لراديو دبنجا، قال أن قوات الدعم السريع أحكمت قبضتها بالكامل على مداخل المدينة وتمارس الابتزاز على شاحنات البضائع وتفرض عليها رسوما باهظة. وكشف عن أن المدينة تعاني من ندرة في السيولة النقدية، وأن سعر الفائدة عبر خدمة بنكك وصل إلى 25%، فيما لا زالت مياه الشرب تعد أحد إشكالات المدينة، فضلا عن الندرة في الأدوية المنقذة للحياة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حييكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11,550، والموجة 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر:
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بلا شك لقد تركت هذه الحرب العبثية آثارا مدمرة على كل نواحي الحياة في السودان، ولعل أهم ذلك التعليم. فالآن هنالك كثير من الطلاب هم خارج مدارسهم، وهنالك كثير من الطلاب هم أصبحوا في خارج نطاق الحياة أصلا نتيجة الضرب ونتيجة الدمار الذي حاق بهذه البلاد التي لا تستاهل ذلك. راديو دبنجا في هذه الاستضافة يقف مع الأستاذة درية عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين حول أوضاع التعليم بالبلاد في هذا الملف الخاص أو هذا اللقاء الخاص مع راديو دبنجا. مرحب بك أستاذة درية.
في البداية مرحب بك أستاذ أشرف عبد العزيز، لك التحية والتحية لراديو دبنجا والتحية لكل المستمعين والمشاهدين لراديو دبنجا وتلفزيون دبنجا طبعا بعد ما بقى تلفزيون. أنا سعيدة جدا أن أطيل عليكم مجددا. بالتأكيد الحرب كان لها آثار كارثية على كل الأوضاع وعلى الشعب السوداني بصورة عامة وعلى التعليم على وجه الخصوص. فأكبر كارثة واجهت التعليم هو توقف العملية التعليمية في البلاد، وأصبح الطلاب والتلاميذ والمعلمين بين نازح ومشرد ولاجئ، وكثيرين يعني ما زالوا يقبعون في مناطق الصراع ومناطق الاشتباكات، يعانون مر المعاناة من عدم وجود الأمن وعدم تعسر سبل الحياة. يعني الناس في ضائقة شديدة، فنسأل الله إنه يعني إنه هذه الحرب تجيف ويرجع السودان كما كان وأحسن وأفضل في وضع أفضل. ونتمنى إنه العملية التعليمية يتم استئنافها من جديد، لأنه حقيقة يعني الآن السودانيين أو الأطفال السودانيين كما ذكرت المنظمة اليونيسيف إنه 19 طفل خارج أسوار التعليم، وكذلك المدارس حصل
19 طفل
19 مليون طفل خارج نطاق أسوار التعليم. وكذلك بالنسبة للمدارس أيضا تم احتلالها، فالمدارس أصبحت سكنات عسكرية لكل الطرفين المتحاربين. حوالي 10,400 مدرسة هي الآن إما تحولت لدور إيواء أو إنها أصبحت سكنات عسكرية بيتم من خلال إطلاق المدافع. وكذلك يعني تم عسكرة المدارس بصورة كبيرة في مناطق النزاعات ومناطق الاشتباكات، وكذلك في المناطق حتى المناطق الآمنة. الآن المدارس هي أصبحت مراكز للنازحين، مما يعني بيلغي بظلال سالبة جدا على التعليم وحول مدى يعني استئنافه وصعوبة استئنافه واستمرار الدراسة في هذا الوضع الكارثي.
يعني في ظل هذا الوضع الحالك والمظلم، هنالك أمضات مشعة بدأت يعني تظهر بشكل واضح في عدد من الولايات الآمنة التي أطلقت أو التي ضغى فيها جرس الطابور الصباحي للطلاب، وتم فتح المدارس مثلا في بورسودان، في عبرة، في الأبيض، في عدد من الولايات الآمنة هنالك بعض الطلاب الآن يدرسون.
نعم، تم فتح بعض المدارس في بعض الولايات، ولكن مثلا أنت ذكرت الآن الأبيض. يعني الأبيض لو لاحظت في الفترة الفاتت يعني تم استهداف مدرسة وتم قتل عدد من التلاميذ والمعلمين. ف
فالوضع غير آمن يعني في حتى في المناطق التي يطلق عليها إنها مناطق آمنة، ولكن أيضا بتوجد كثير من المشاكل. يعني الآن مثلا في بورسودان الآن بنجد كمية من الطلاب النازحين هم برضو يعانوا لأنه في مشاكل اقتصادية بيعانوا منها هؤلاء الطلاب وأسرهم. يعني التعليم أصبح مكلف في ظل وضع الحرب مع انعدام وجود العمل، وكذلك يعني حتى المعينات. يعني أنا مثلا تم التواصل معي من عدد من الأسر أو الجمعيات بيطلبوا إنه يعني هم عايزين مساعدة في إنه أولادهم ما قادرين يعني يوفروا لهم وجبة وجبة الفطور، وكذلك يعني حتى الكتب الدراسية ما متوفرة بالنسبة لهم، وأسعارهم أسعارها يعني فوق متناول أيدي هذه الأسر. فيمكن الحتة بتاعت إنه المدارس تشتغل في بعض الولايات يمكن يكون القصد منها إنه إنه هدف سياسي في المقام الأول، ولكن يعني ليس هو الهدف منه إنه تكون في عملية تعليمية، لأنه العملية التعليمية لديها متطلبات، واللي هي من ضمنها اللي هو توفر البيئة المدرسية وإنه التلميذ يكون آمن والمدرسة كذلك تكون متوفرة فيها كثير من المعينات. وحتى المعلمين الآن يعني هم يعني يعانوا من عدم صرف المرتبات في كثير من الولايات، وده كله بيخلي إنه في خلل في العملية التعليمية، والعملية التعليمية عملية متكاملة. أي خلل في أي نقطة فيها بيؤدي لإنه العملية ما تكون بالصورة المطلوبة.
يعني البعض يعتبر أن لجنة المعلمين هي دائما أيضا تأخذ جانبا سياسيا وتحاول تعبئة الطلاب ضد الحكم ونظام الحكم القائم، ولذلك دائما ترى النصف المظلم من الكوب ولا ترى النصف الذي يعني فيه ثمرات وخير بالنسبة للطلاب. ما تفسير هل ذلك صحيح أم هل ذلك الزعم صحيح؟
والله هذا زعم يعني غير صحيح، ودائما يطلقوه يعني اللي هم يعني بيطلقوه أعداء لجنة المعلمين، اللي هم بيفتكروا إنه لجنة المعلمين هي بتنطلق من إشي سياسي، ولكن لجنة المعلمين هي لجنة مهنية في المقام الأول بتعنى بإنه توجد للطالب أو تبحث عن حقوق الطالب والمعلم في نفس الوقت. فالناظر للعملية التعليمية بصورة عامة لا يمكن إنه يعني أي عاقل لا يمكن إنه يعني في كم كل هذه التراكمات وكل هذه المشاكل لا يمكن إنه نقول إنه في عملية تعليمية ممكن يعني تستمر في ظل الحرب. فلجنة المعلمين يمكن من أول الأشياء النادت بها عشان لاستئناف العملية التعليمية اللي هو أطلقت نداء وقف إطلاق الحرب، وأطلقت مبادرة اللي هي مبادرة لجنة المعلمين لإيقاف الحرب، ويمكن التفوا حول هذه المبادرة عدد كبير من الأجسام المهنية ومن الأحزاب ومن الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. كل هؤلاء الناس يعني يمكن كان صوت المبادرة هو لإعلاء الصوت السلام وإعلاء صوت المدني في إنه الناس محتاجة لإنها تقعد وتتفاوض من أجل يعني مصير هؤلاء الأطفال اللي هم أصبحوا الآن يعني بيعانوا أشد المعاناة، وكذلك يعني يمكن مستقبلهم ضاع بسبب هذه الحرب العبثية التي أسموها أصحابها. يعني
طيب أيضا لو وقفنا مثلا على حالة أو نموذج مثلا ولاية الخرطوم وولايات الوسط، نجد أنه عدد الفاقد التربوي فيها كبير، لكن أيضا الحكومة تتحدث عن أنها قامت بفتح المدارس. في تقديرك لماذا قامت بفتح المدارس في حين أنه الجزء الأكبر من الخرطوم ما زالت فيه المعارك مستهلة ومستمرة؟
كما قلت لك يعني في البداية أنه فتح المدارس هو قرار سياسي وليس قرار تربوي، لأنه لا يمكن أنت كتربوي يعني تسمح بأنه تعرض حياة التلاميذ والطلاب لخطر أنه في حرب يعني مستعرة، فانت بتعرض حياه هؤلاء الناس يعني للخطر، وهم من التعليم اللي هو المحافظه على حياه الانسان نفسه. فيمكن الخرطوم فيها محليه واحده اللي هي محليه كرري اللي هو تم فيها اللي هو استئناف الدراسه، ولكن يعني المخاطر زي ما نحن هسي بنشوف في الاخبار يعني يوميا بيكون في تدوين، بيكون في قصف مدفعي، بيكون في يعني انفجارات إلى آخره. فالوضع بصورة عامة غير آمن، وحتى يعني على مستوى لو بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة حتى للمعلمين الأوضاع غير آمنة، وحتى الجانب النفسي يعني هم لم يراعوا الجانب النفسي بالنسبة للطالب اللي بيعيش في أذون حرب وبيعاني من خوف وبيعاني من أشياء كثيرة. وكذلك يعني حتى الوضع الاقتصادي بالنسبة للأسر أصبح يعني وضع صعب جدا. يعني شفت أنت كمية الأشخاص الناس اللي موجودين في لما يكون في تكية من التكاية، يعني كمية الناس اللي بيكونوا واقفين في الصفوف عشان يحصلوا على مجرد مثلا صحن بتاع بليلة، فما بالك أنه يعني زول زي ده أنت كيف يعني أنه هو ذاته يقدر يستوعب لك ويقدر يعني يتفاعل ويقدر يعني في النهاية إنه يعني يتم تدريسه أو حتى المعلم ذاته. يعني زول متنازع بين كل هذه الأشياء وفي نفس الوقت أنت بتطلب منه إنه هو يجي ويدرس، فأنا ما عارفة يعني كأنه في انفصام يعني في شخصية هؤلاء الناس يعني.
لكن في تطمينات تبث يعني من خلال الميديا بشكل واضح، مثلا الأستاذ مهاجر الآن في الدرمان يظهر بشكل واضح ويدعم الخط الذي يعني يشير بوضوح لضرورة استمرار العملية التعليمية، ما رأيك في ذلك؟
والله يعني احنا كلنا كمبدأ احنا مع مبدأ استمرار العملية التعليمية، ولكن العملية التعليمية عشان تستمر لابد من مطلوبات، اللي هو المطلوب الأول اللي هو الحتة بتاعت انه توفر مكان آمن، لأنه هؤلاء الطلاب يعني يقدروا يتحركوا، الواحد يطلع من البيت يكون آمن لحد ما يمشي المدرسة، يعني ما تكون يعني حوالينه أي مثلا بيقولوا عليها شنو يعني يعني ما يحس بأنه هو مستهدف قد يعني في أي لحظة من اللحظات أنه قد يفقد حياته. فده مطلوب أول. وكذلك البيئة التعليمية أيضا مطلوبة، يعني في تقارير طلعت إنه في كثير من المدارس الآن وبالذات في مدرمان المدارس تحولت لمدافن، فما بالك يعني وضع يعني ده وضع كارثي، وضع مرعب بالنسبة لأي إنسان طبيعي ممكن يعني يستحيل إنه إنسان طبيعي يتعايش مع هكذا أوضاع يعني. فالمسألة زي ما قلت لك يعني هي في المقام الأول هي مسألة سياسية، المقصود بها رسائل محددة من قبل حكومة الأمر الواقع في إنه الحياة مستمرة وإنه الناس مستقرين، ولكن الواقع بيكذب هذا الكلام، لأنه نحن يوميا بنشهد كمية من الانتهاكات، كمية من المعارك اللي ما زالت دايرة في الخرطوم، والوضع غير آمن بالنسبة للطلاب ولا حتى بالنسبة للمعلمين.
في تقديرك هل إعلان الحكومة بموعد عقد امتحانات الشهادة السودانية أيضا يصب في ذات الظلال السياسية؟
نعم، يصب في ذات الظلال السياسية، لأنه امتحانات الشهادة هي امتحانات قومية في المقام الأول، يعني كونك أنت جزء من التلاميذ يمتحنوا والجزء الآخر ما معروف مصيرهم شنو، في إنهم هم ما لاقين يعني هم قاعدين بدون دراسة بدون يعني ده ذاته نوع من التمييز، أنا بشوفه يعني نوع من التمييز والتعليم. يعني نحن في لجنة المعلمين ظللنا ننادي بديمقراطية التعليم، إنه التعليم يكون متاح، التعليم يكون الناس كلها تتساوى في الحقوق، والتعليم حق يعني لكل طالب ولكل تلميذ من حقه إنه هو يتعلم ومن حقه أنه يمشي المدرسة. فكونه أنه في تلاميذ يكونوا ممتحنين وتلاميذ ما يمتحنوا، فده أنا بعتبره إنه هو ذاته ظلم، وغير كده يعني آثاره النفسية ذاته على الطلاب المحرومين من الامتحانات آثار يعني صعبة جدا، وآثار يمكن تكون مدمرة يعني لمستقبل هؤلاء يعني الأطفال.
يعني هل من مقدور الحكومة إقامة هذا الامتحان من الناحية الواقعية بعيدا من الناحية والزلالة المتعلقة بالجانب المنهجي، هل ذلك ممكن؟
والله من الناحية الواقعية الامتحانات برضو زي ما قلت لك إنه عندها مطلوبات وعندها عندها أسس بتقوم عليها، فدي كلها الآن المطلوبات دي ما موجودة ما متوفرة. فالامتحانات دي يعني منو لو مسكنا على سبيل المثال مثلا الامتحانات دي إذا قامت وين المعلمين الممكن يعني يقوموا بالعملية دي كلها، وهم ذاتهم المعلمين في نفسهم يعني هسي الآن عدد كبير منهم بيقول أصبحوا لاجئين، وكذلك يعني حتى العملية التعليمية ذاتها عايزة تأمين عالي للامتحانات أوراق الامتحانات. يعني إذا مسكنا مثلا ولايات دارفور هل حيتوفر لها امتحانات؟ وزمان كان في يعني لجنة بتقوم بالشغل ده، يعني شغل كان بيكون متكامل فيه لجان أمنية ولجان كثيرة بتعد الامتحانات دي عشان تكون بصورة سرية عشان تكون مؤمنة عشان ما يحصل فيها خلل. فده كله الآن مفقود يعني في ظل الحرب، فالناس ما قادرة تتحرك من منطقة لمنطقة بأمان، فما بالك بتأمين امتحانات أوراق امتحانات، وما بالك بأنه يعني حتى الأماكن اللي بيتم فيها التصحيح وقول أنه المعلمين جو كده، فالمناطق اللي بتكون يعني بيحاولوا مثلا يقيموا فيها أعمال الامتحانات من أعمال تصحيح ومراقبة وكلام كتير يعني، فهذه كلها تحديات حقيقية. أنا ما أعرف يعني الناس اللي فكروا في أنهم يعملوا الامتحانات في ظل وجود الحرب يعني هم كيف حيقدروا يتجاوزوا المسألة دي، فهي مسألة صعبة شديد يعني.
أستاذ الرئيس، سؤال أخير يعني في هذا اللقاء الخاص، يعني هل من أرقام ضابطة يمكن أن تفصح وتوضح لنا مدى حجم الخراب الواسع الذي طال قطاع التعليم خلال الحرب؟
والله زي ما ذكرت لك إنه الأرقام يعني نحن هسي ما تم إحصاؤه يعني عدد التلاميذ يفوق 19 مليون طفل خارج إطار التعليم، كذلك المدارس حوالي 10400 مدرسة هي الآن تحولت يا إما لسكنات عسكرية أو إلى يعني مناطق بتاعة إيواء للنازحين. كذلك الأعداد المعلمين يعني حوالي 350 ألف معلم يعني لم يصرفوا مرتباتهم ما متوفرة. ده كله بيوريك إنه يعني حقيقة في 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 كارثة في التعليم في قطاع التعليم بصورة عامة، والكارثة دي لازم إنه يعني كل المنظمات المهتمة بالتعليم من يونيسيف من يونسكو إلى آخر منظمات الأمم المتحدة إنها يعني لابد إنها تضغط على الأطراف المتحاربة أو أطراف الصراع في إنه يعني الحرب دي تجيف، ولابد إنه عملية يتم استئناف العملية التعليمية، لأنه يعني ما صاحب التعليم قطاع التعليم من دمار هو يعني دمار كبير جدا، وظلاله حتظل يعني كبيرة بالنسبة لمستقبل الأجيال وكده. فأيضا برضو بنلقى إنه يعني في ثلاثة دفع متراكمة ديل لم يدرسوا، ديل في مرحلة التمدرس في سن 6 سنوات، فأيضا يعني دي وكذلك بنلقى أعداد كبيرة برضو من التلاميذ اللي هم حاليا بيكونوا يرتدوا للأمية ديل في المراحل في سنة أولى وثانية وثالثة، فانقطاعهم الطويل عن الدراسة بيخليهم إنهم يرتدوا لمرحلة الأمية، فكل ذلك يحتاج إلى معالجات جادة من كل القائمين يعني على أمر التعليم، وحتى المنظمات مسؤولية مباشرة برضو عن يعني مصير هؤلاء الأطفال، لأنهم في النهاية إذا لم يجدوا التعليم بالتأكيد الكارثة ستكون أكبر، وحيتحولوا إلى محرقة جديدة. والشاهد على ذلك يعني ما نشاهده الآن يعني من مظالم تاريخية وقعت، وفي النهاية المحصلة إنه الآن يعني السودان بيتدمر بأيدي أبنائه.
شكرا جزيلا أستاذ دوري، وإلى لقاء خاص آخر.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتناول أوضاع النازحين الجدد من شرق الجزيرة وشمال الجزيرة ومحلية أم القرى إلى ولاية القضارف، كل مبادرات الشبابية وعمل المنظمات تجاه هؤلاء النازحين بجانب جهود المبادرات الأخرى. وحنبدأ بالأستاذ بشير الصادق، رئيس منظمة ليزينفا، للحديث حول أوضاع النازحين الجدد واحتياجاتهم.
صباح الخير مستمعي إذاعة راديو دبنجا. كما عودناكم نتحدث عن الوضع الإنساني في منطقة القضارف نتيجة للشيء اللي حصل في الفترة السابقة في مناطق الجزيرة وفي منطقة تنبول بالتحديد. أدى ذلك إلى نزوح عدد كبير جدا من المواطنين إلى مدينة القضارف بحثا عن الأمان. حركة النزوح كبيرة وإحصاء العدد صعب، لأن العدد كل ما له زايد وماشي في تزايد بصورة واضحة جدا للعيان. ولكن الشيء الملفت للنظر انه يعني الكميات بتاعت الناس الجاية مهولة، وبيستخدموا كل أنواع الوسائل بتاعت الحركة، سواء كان العربات الكبيرة أو العربات الصغيرة، الباصات، الحافلات. فبتلقى الناس راكبين، حتى في الحافلات بيكونوا راكبين فوق للحافلة، يعني لسان حالهم بيقول إن هم بس عاوزين يطلعوا يبحثوا عن مكان آمن. الشيء برضو الملفت للنظر إنه يعني العدد مع كبره فيه كمية كبيرة جدا من النساء والأطفال وفي بعض المسنين يعني، لكن الشباب عددهم بيكون قليل. أنا ما عارف هل الناس دي هم في مشكلة واجهتهم في الطريق أو كذا، لكن الشيء الملاحظ إنه كمية من النازحين اللي وصلوا دلوقتي أغلبهم نساء وأطفال، فدي ذاتها طبعا بتترك عبء جديد بالنسبة لهم لما يجوا المناطق الجديدة دي. فيما يخص المسألة بتاعت الإيواء بتاعتهم والأماكن التواجد فيهم، طبعا في الفترة الفاتت القضارف كمدينة إمكانياتها محدودة لأنه العدد بتاع النازحين كان كثير جدا جدا، وحتى المناطق اللي كان موجود فيها سواء كان مراكز الإيواء في السوق الشعبي أو المعهد العلمي أو اللي هو العام منطقة الجمارك، المبنى في الجمارك ده كان مخصص للنازحين في سينجا وكذا، لكن دلوقتي بقى لأنه المناطق دي كلها مليانة فبقى جزء منهم بيكون موجود في الشوارع، يعني قريب من مثلا المناطق بتاعت المنظمات الكبيرة أو كذا، مثلا زي ناس الآي أو إم جنبهم بيكونوا هم متوسدين العراء والشارع على أساس إنه يكونوا قريبين، على أساس إنه يلقوا إعانات وكذا بتساعدهم. يعني في جزء طبعا منهم لديهم أغرباء يعني يتحركوا في بداية مسألة النزوح الجزء الأول قبل الخريف وكذا، لأنه في فترة الخريف الشارع كان قبل، وده الجو قعدوا جزء منهم أجروا جزء منهم في أسر مستضيفة مستضافهم وكذا، فبيقول لما يصلوا بيقوموا بيتصلوا على ديل، يعني يتصلوا يقول لهم مثلا انتوا وين، يجوا حتى القاعدين في المدارس بيحاولوا يشوفوا لهم مساحات يقعدون فيها. الغالبية العظمى لحد هسه بتكون يعني يا إما موجودة مع أسر مستضيفة، وده بيترك عبء على الأسرة، يعني مثلا هسه البيوت بتلقى فيها مثلا 17-18 نفر موجود وكمية من الأطفال، وبيكون في خلافات، الأطفال ده بيتشاكل وتبقى مشاكل بين الأسر وكذا، وبيكون مثلا الاحتياجات الضغط على ولي الأمر بتاع الأسرة لأنه المفروض يوفر كمية كبيرة جدا من المواد الغذائية وكذا، وبرضو في مشكلة كبيرة اللي هي موجودة في القضارف مشكلة الموية، فبرضو شراء الموية بيكون مكلف جدا، قد يصل في اليوم ل4-5 ألف عشان الناس تقدر تشرب وتستحمى وتعمل حاجاتها يعني. فدي ذاتها بالنسبة للناس مشكلة برضو صعبة جدا جدا، وواجهة الناس اللي موجودين أصلا والناس اللي يو. في طبعا في جانب الآخر برضو اللي هو المبادرات اللي تعملت عملوها الشباب، بيجيبوا لهم الأكل في التجر العربية أو توك توك، بيكون فيه أولاد شباب لابسين مثلا لبس بتاع مبادرات، بيكون شايلين أكل سواء كان سندوتشات أو بيكون عاملين عدس أو المهم مهما كان شكل الحادي، بيساعد الناس شوية لأنه ناس موجودين هسا في الشارع يعني، وهم ذاتهم بيكونوا يعني بتلقى مثلا مرة فرشة التوب بتاعها ونايمة فيه يعني، لأنه ما في حتى فرشات وكذا عشان يدعو لهم عشان هم يقوموا شنو يستخدموا، حتى الحاجات اللي فيه واللي توزعت وكذا ما بتكفي لأنه العدد بيجي كبير، وبعدين ما بتقدر يعني حتى لو انت وضعت الترتيب بيجي تاني، فعشان كده المسألة بيجي صعبة. فيما يخص الجانب اللي هو الجانب الإنساني وجانب المنظمات، في حركة طبعا واضحة جدا بالذات في المنطقة بتاعت اللي هو السوق الشعبي أو ما يعرف بالمينا الجاف، بيكون فيه موجود كمية من اللي هي الخيم والحاجات وكذا، على اساس انه الناس دي اللي يقعدوا فيها، لانه انت بتجي بتسجل هناك وتبدا حياتك. وطبعا في زيارات اتعملت يعني منظمات مثلا مسؤول بتاع اليونيسيف، ناس وزاره الصحه، فهي المأساة الحقيقيه في انه هؤلاء الاطفال او النساء هيكونوا عرضه لمشاكل كثيره جدا، منها الامراض اللي هو زي حمى الطنق مثلا وكذا، وبعد ذلك هم لأنه في جزء كبير جدا حتى ما عنده قروش عشان يقدر مثلا يأجر أو كذا، وعشان يشوف له مكان آمن يقعد فيه برضو يعني، دي بتبقى مشكلة. حتى في المناطق هنا القلابة ده يمس حتى الإيجارات وكذا، يعني الإيجارات بتبقى غالية جدا عشان أنت تشتري لك بيت وكذا أو تأجر لك بيت، مشكلة. وحتى أصحاب البيوت ذاته لأنه بيقوا شوفوا زمان البيوت كانت رخيصة في القضارف، دلوقتي هم بيشوف يعني مثلا ممكن البيت بتاعه يجيب مبلغ يعني ممكن يجيب 400-500 ألف وكذا، وهو في النهاية كصاحب عقار عاوز يستفيد يعني، ف حتى بالنسبة للناس الجايين ديل هو طبعا ده يستفيد من العقار ده، فممكن يأجر العقار بتاعه لأسرتين ثلاثة أربعة، ودي برضو بتبقى ضغط ومشكلة للنازحين والقادمين ديل.
ننتقل الآن إلى الأستاذ وجدي خليفة من منتدى شروق الثقافي بالقضارف، والحديث عن جهودهم تجاه النازحين الجدد وأوضاعهم، وأيضا الجهود تجاه النازحين القدامى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وجدي خليفة محمد الحسن من منتدى شروق الثقافي، بتولى وظيفة منسق مشروع الإنسان أولوية. المشروع ده بتمويل من منظمة سيف وورلد بمبلغ 73,000 دولار. بيهتم أو بيهدف المشروع ده لدعم المبادرات الناشطة في مجال العمل الإنساني، وبصورة خاصة التي تعمل في مجال النازحين. في المشروع ده نحن في منتدى شروق الثقافي استهدفنا المبادرات العاملة في مراكز الإيواء، وبتستهدف النازحين الموجودين في مراكز الإيواء اللي في 4 مجالات أساسية. المجال الأول هو مجال الغذاء أو الأمن الغذائي، المجال الثاني هو مجال الصحة، والمجال الثالث هو مجال الإيواء، والمجال الرابع هو مجال الحماية. المشروع ده استهدفنا حتى الآن 15 مبادرة، منهن 3 مبادرات في مجال الحماية والدعم النفسي، وبقية 12 مبادرة في مجال الأمن الغذائي. المبادرات دي دعناها استهدفت معظم المراكز الموجودة في بلدية القضارف، باعتبار أنه بلدية القضارف دي هي يعني بتقع في عاصمة الولاية وفيها عدد كبير جدا من النازحين. المبادرات الـ15 ديل أي مبادرة دعمناها بمتوسط المبلغ في المتوسط 8,235,000 جنيه سوداني. المبادرات دي عملها توزع في تقديم سلال غذائية تحتوي على رز، سكر، دقيق إلى آخره، أو بتقوم بعمل وجبات جاهزة وبيتم توزيعها للنازحين في مراكز الإيواء اللي بتختار المبادرة. استهدفنا حوالي ما يقارب 10,000 نازح في مراكز الإيواء المختلفة، زي ما قلت لك في بلدية القضارف وفي محلية المفازة وفي محلية القلابات الغربية اللي هي عاصمتها كساب. الهدف من المشروع ده هو تخفيف أعباء المعيشة للنازحين اللي بيعانوا من ويلات الحرب الدائرة في السودان. المشروع ده هو نحن ما بنفتكر إنه هو غطى كل الاحتياجات الضرورية أو التزامات المحتاج لها النازحين في مراكز الإيواء، لكن نحن بنعتبره عبارة عن قطرة في محيط نظير الاحتياجات الإنسانية العاجلة اللي بيحتاجوا لها النازحين الموجودين في مراكز الإيواء في القضارف بشكل يومي. ومن هنا أنا برسل صوت نداء عبر إذاعتكم المسموعة عبر الراديو دبنجا لكل المنظمات الوطنية والعالمية والإقليمية بضرورة الاستجابة للأوضاع المعيشية والصحية اللي بيعانوا منها النازحين في مراكز الإيواء في القضارف نتيجة الحرب الدائرة.
طيب، ولاية القضارف وخاصة بلدية القضارف تشهد الآن موجة جديدة من النزوح. الجهود اللي بذلتوها شنو تجاه النازحين الجدد ديل، والوضع بشكل عام كيف؟
نحن في المشروع ده مستهدفين الآن أكثر من 4 مبادرات هتشتغل في مراكز أيواء الحوري والميناء البري. دي المركزين فيهم نازحين قدامى وفيهم نازحين الآن نزحوا أمس وأول أمس والليلة من البطانة والجزيرة بعد الأحداث الأخيرة اللي وقعت في المناطق دي. 4 مبادرات دي هتستهدف الأمن الغذائي، أو هتستهدف المجال بتاع الأمن الغذائي. هنعمل مطبخ ثابت في مركز الحوري ومركز ومطبخ في الميناء البري، وبرضو يعني ده كحاجة أولية، يعني على أساس إن المطبخ ده لما نحن نأسسه ونقدم لهم بعض المعينات ممكن تكفيهم 15 يوم أو 20 يوم، لكن على أساس إنه بعد ذلك إذا في مبادرات أخرى تستفيد من إنه المطبخ ده موجود وأدواته كلها موجودة بعد ذلك شنو يتم دعمه. لكن صراحة الحوجة في القضارف كبيرة جدا. نحن كمنتدى شروق الثقافي ومشروع الإنسان أولوية ما بنقدر نغطي كل الحاجة دي عشان نكون واضحين وشفافين، لكن بنبذل زي ما قلت لك نحن بخصوص النازحين القادمين من من الجزيرة. عندنا 4 مبادرات هنشتغل في المراكز اللي قلت لك دي عبر المتابخ اللي هتكون موجودة في مراكز اليوا. دي فكرة جديدة نحن اقترحناها في منتدى الجلوق الثقافي عبر مشروع الإنسان الأولوية، بحيث أنه المتابخ تكون موجودة في مراكز الإيواء والمعينات تكون موجودة حتى لو انتهت المواد الغذائية، على أساس أنه تاني إذا في ناس خيرين أو في منظمات جاية تلقى في حاجة أساسية تبني عليها وكذا. لكن صراحة الحوجة كبيرة ونحن نقدر نغطيها برانا يعني.
أيضا ننتقل إلى الأستاذ عز الدين دونغوس من مبادرة القضارف للخلاص للحديث حول أوضاع النازحين من شرق الجزيرة وجهود مبادرة القضارف للخلاص تجاه النازحين بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنازحين يعني الجدد الجايين من شرق الجزيرة، تم استقبالهم في مدخل مدينة القضارف، يعني في المراكز القائمة هناك زي مركز المين الجاف ومعهد حاج الحسن ومركز ود الكبير، وتم تخصيص برضو مراكز داخل المدينة يعني زي مركز الشريف العاقب. وسارعت المبادرات الشبابية يعني أن تقدم المساعدات لهم سواء كان من غذاء من علاج، وواضح عليهم يعني من وجوههم أنهم عانوا حتى وصلوا لولاية القضارف. نزل ربنا سبحانه على أنه خفف عليهم، وندعو المجتمع أنه يعني يسارع في دعمهم وتخفيف المعاناة من الشيشاف وهدى. بالنسبة للمشروع نفذته مبادرة القضارف للخلاص مشروع كهاتين يعني لدعم الأطفال الأيتام بمراكز الإيواء، هو مشروع من ضمن مشروع كبير يعني استهدف الشرائح الضعيفة في مراكز الإيواء نازحين. تم تقسيم الشرائح الضعيفة دي ل6 شرائح، يعني منهم الكبار السن فوق 70 سنة والنساء الحوامل والأطفال الأيتام والأطفال النزحوا من غير أسرهم والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة. بدينا يعني بالأطفال الأيتام وشملنا معهم الأطفال النزحوا من غير أسر، وجزاهم الله خير يعني رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر مولت الفئة دي، سميناه مشروع كهاتين يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم يعني كهاتين. المشروع كهاتين بيستهدف يعني 200 طفل يتيم في مراكز الإيواء في ولاية القضارف، مستهدفين حوالي 20 مركز، الأطفال موجودين ب 20 مركز مقسمين في بلدية القضارف. وضعنا معايير حتى لاختيار الطفل اليتيم، يعني هو اللي يكون أقل من 18 عام ويكون فاقد الأب سواء كان بالوفاة أو في أطفال فقدوا أبهاتهم يعني نتيجة للأسر تم أسرهم، وفي ناس فقدوا أطفالهم يعني ما معروف التواصل مع أبهاتهم، برضو ضمناهم ضمن الفئة دي. وبدينا يوم أمس ضربة البداية ب3 مراكز، قدرنا نفذنا في 35 يعني يتيم، مولناهم بمبلغ 20,000، تمويل كان عيني، بيتم تسليم المبلغ للطفل وولي أمره، وإن شاء الله في مقبل الأيام يعني إن شاء الله حننفذ كذلك مشروع الإنسان أولوية يعني لتمويل المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة بالغذاء وبالدواء وبالمعينات. فده هو المشروع يعني الكبير اللي بتحاول مبادرة القضارف الخلاص إن تنفذه في دعم الشرائح الضعيفة ذكرت عليكم الستة دي. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نخفف المعاناة على أهل النازحين من كل الولايات اللي يعني دنستها أيادي الدعم السريع وخلت الناس تنزح منها وجول المناطق الآمنة. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الأستاذ بشير الصادق مدير منظمة لزنفة والأستاذ وجدي خليفة من منتدى شروق الثقافي بالقضارف والأستاذ عز الدين دونغوس من مبادرة القضارف للخلاص، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024. مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء قصف الطيران الحربي لمدينة الكومة في شمال دارفور أمس الثلاثاء. الطيران الحربي يقصف جبل أولياء وسوق الحاج يوسف بالعاصمة الخرطوم أمس. الجيش والقوى المشتركة يشنان هجوما على الدعم السريع في الاتجاه الجنوب الشرقي للفاشر مساء الثلاثاء. غرفة طوارئ أبو شوك تكشف أن أضرار واسعة جراء القصف المدفعي لقوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك أمس. مؤتمر الجزيرة يتهم الدعم السريع بقتل 6 مواطنين بود الفضل بشرق الجزيرة واستمرار حصار القرية. منظمة الحجر الدولية نزوح 120 ألف شخص من ولايات الجزيرة إلى ولايات كسلة والقضارف ونهر النيل خلال 10 أيام. غرفة طوارئ شرق النيل تكشف أن نزوح ما بين 17 إلى 20 ألف نازح من الجزيرة إلى منطقة أبو دليك بمحلية شرق النيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ندين الهجمات الشنيعة التي نفذتها قوات الدعم السريع السودانية في ولاية الجزيرة. مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية تدعو لمحاسبة الدعم السريع على مقتل المئات وارتكاب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الجزيرة. الجبهة النقابية تدين انتهاكات الدعم السريع بالجزيرة وقصف الطيران الحربي للمدنيين. زيارة مرتقبة لفريق خبراء مجلس الأمن المعني بدارفور إلى السودان ووعود من الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة. قوات الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داود تعلن نشر قواتها في شرق السودان بالتنسيق مع الجيش. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح ولجوء أكثر من 14 مليون شخص في السودان. لجوء نحو 10 آلاف شخص من كولبوس إلى تشات خلال أكتوبر الجاري. إيران تدعو المجتمع الدولي لإيلاء المزيد من الاهتمام بالأوضاع الحرية في السودان. الشركة المصرية السودانية تكشف عن استعداد مصر لاستقبال 15 ألف راس من العجول. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.